إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، فإننا في هذا الشهر المبارك، هذا الشهر الحرام الذي حرمه الله تبارك وتعالى وفضله على سائر الشهور ما عدا رمضان، ما عدا شهر رمضان، باعتبار أنه أحد الأشهر الأربعة الحرم المذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أفضل تلك الأربعة، فبالتالي يكون أفضل شهور العام بعد شهر رمضان. أقول بهذه المناسبة، فإن مما يقتضيه الواجب الشرعي والنصيحة العامة للمسلمين جميعا أن نتحدث عما يجري في هذا الشهر من بعض المسلمين من البدع ومن المخالفات، مع التنبيه إلى أن حرمة الشهر وعظمته وما شرع الله تبارك وتعالى فيه من العبادات، هذه ليس المجال مجالها الآن، ويتحدث عنها الإخوة الأفاضل والخطباء والدعاة والعلماء دائما وأبدا. فالقاعدة التي لا ينبغي أن تفوت على أي مسلم في هذا الأمر أن نعلم جميعا أن هذا الدين، دين الإسلام، يقوم على قاعدتين، على ركنين مهمين: الأول أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، والثاني أن يعبد الله تبارك وتعالى بما شرع، فلا يعبد بالبدع. وهذا المعنى أو هذان المعنيان العظيمان في سورة الفاتحة نفسها، فنحن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فنعبده وحده لا شريك له، ثم ندعوه فنقول اهدنا الصراط المستقيم، فلا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع وفق هذا الصراط المستقيم الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن البدع من أي طائفة أو إنسان صدرت فهي غير مقبولة ولا جائزة شرعا، ونحن لا نريد في هذا المقام الاستطراد في هذه القضية في بيان تحريم البدع أو ما يقع في هذا الشهر من البدع التي يقع فيها كثير من العوام من مختلف الطوائف، إنما في الحقيقة نريد أن نوجه نصيحة خاصة أخوية إلى كثير من المسلمين المترددين أو الحيارة في مهمة أو في قضية، في شعيرة معينة يقوم بها بعض الناس في هذا الشهر، وهي المآتم والحزن الذي ابتدعوه ولم يشرعه الله تبارك وتعالى، كما سنبين من كلام الأئمة والعلماء أهل الشأن في هذا الخصوص. المقصود أننا عندما نتحدث عن هذا فإننا لا نريد بذلك أن نفضل الطائفة على الطائفة أو نوع من البدع على نوع، نحن ننكر البدع جميعا، ونحن ندعو المسلمين جميعا إلى تركها أيا كان فاعلها. ونحن نعلم أن في من يدعون أنهم من أهل السنة أو أهل الولاية أو أهل القرب أو الدعاوى الأخرى كالأقطاب والأوتاد والأبدال وما أشبه ذلك، نعلم أن فيه من البدع ما هو أكثر من هذه البدعة وأعظم وأطم، ولكن نحن نريد أن ننبه فقط بهذا في هذه المناسبة لقرب العهد لمناسبة الشهر، ثم كل القضايا إن شاء الله تبارك وتعالى الأخرى لها وقتها من الحديث، سواء منها ما فعلته طائفة من المسلمين أو ما فعلته طائفة أخرى. نحن نتحدث في الحقيقة بالخصوص عن مسألة يخفى على بعض المسلمين حكمها عند أئمة المذهب الشيعي، وهي ما يكون في هذا اليوم من الشعائر التي سوف نرى عن طريق العلم الموضوعي والمحايد أنها ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أوصى بها علماء وأئمة الشيعة الأولون من المنسوب إلى أهل البيت ولا من غيرهم. وحقيقة أن ينبغي مقدمة نوضح بها بعض الشيء فيما يتعلق بتطور الدراسات الحديثة والاستعانة بهذه الدراسات في فهم كثير من الأمور. يعني مثلا لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر أن كثيرا من في هذه الأمة، بل إن هذه الأمة سوف تتبع سنن من كان قبلها فارس والروم في رواية أو اليهود والنصارى في رواية أخرى. وأنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن النياحة من أمر الجاهلية ونهى عنها وقال وجعلها من الكفر، ثنتان في الناس هما بهما كفر، ذكر منها النياحة على الميت. أقول لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا من أمر الجاهلية ومن أمر الأمم قبلنا، هو أنارنا الطريق لكي نستعين بالعلوم الحديثة التي بحثت تاريخ الأمم وأحوال الأمم وقارنت بين الشعوب في العادات والثقافات والتقاليد، ونرى حقيقة ذلك كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. الواقع أن العلم المختص بهذه القضايا ما يسمى علم الأنثروبولوجيا. الأنثروبولوجيا يمكن أن نسميه العلم الذي يقوم بدراسة ثقافات ومعتقدات الشعوب والمقارنة بينها، وبالتالي تكون هذه المقارنات لها نتائج عجيبة جدا في معرفة العقائد كيف تطورت وكيف تغيرت. في الفكر العلماني أو الفكر اللاديني ربما تكون لك أخطاء كثيرة جدا نتيجة أنها معزولة عن الوحي ومعزولة عن أصل فطرة التوحيد التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. لكن نحن في الفكر الإسلامي، نحن في تفكيرنا الإسلامي القائم على الكتاب وعلى السنة، نستطيع أن نحدد وأن نجد المعلومات الصحيحة ونميز ذلك من الخرافات أو الافتراضات التي يفترضها علماء الأنثروبولوجيا أو غيره. حقيقة يعني أنا أرى أن وأبدأ مع الإخوة جميعا في بيان من الذين أنكروا هذه البدع ومن علماء الشيعة أنفسهم. أما إنكاروا عند أهل السنة والجماعة فمعلوم، وهو الشعائر اللطم والنواح وما يقال له التطبير. يعني من الذي أنكرها من الشيعة وكيف أنكروها بإيجاز، ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يؤيد ذلك من علم الأنثروبولوجيا ومقارنة ذلك بما كان يفعله البدائيون من قبل، لنرى مصداق قوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من أمر ومن شأن الجاهلية. هناك مؤلف يعني عاش في القرن الرابع عشر الهجري القرن الماضي، مؤلف شيعي مشهور جدا وهو إمام عندهم، هو الشيخ محسن الأمين، وهو رجل مشهور ومعروف، وألف كتابا ضخما جدا سماه أعيان الشيعة. الشيخ محسن في أعيان الشيعة تعرض لمسألة الرد على من قال إن العادات التي يفعلها الشيعة في المآتم وفي العاشوراء أن هذه العادات، قال إن هذه العادات هي تقليد لما كان في أمر الجاهلية. الشيخ محسن في هذا الكتاب رد على هذا القول وأنكره وقال بالنص، قال وأما ضرب الصدور والأكف بالسلاسل فبالأكف والسلاسل فمن فعل الجهال، فمن فعل الجهال. قال ولا يزيد عما يفعله مشايخ الطرق من ضرب الشيش ونقر الدفوف والتمايل يمينا وشمالا وفق نغمات محددة. الجزء الأول صفحة 74، جعلها من فعل الجهال وأنكر أن تكون من الشعائر، ثم جعلها مثل ما يفعله علماء أو أئمة أو مشايخ الطرق الصوفية من التمايل والنغمات. طبعا ما يفعله الصوفية ليس من باب الحزن، إن من باب النشوة الانتشاء والطرب والفرح، وأولئك ضده. الكلمة المجملة التي نقولها بهذا الشأن أن السنة النبوية وهذا ديننا دين الإسلام وسط، فجاءت وسطا، شرع الله تبارك وتعالى الأمر وسطا، فنحن مشروع لنا أن نصوم يوم عاشوراء، فهو ليس بعيد لأننا نصومه، فالذين يحتفلون به ويجعلونه عيدا يأكلون ويلهون ويمرحون فيه بينما نحن صائمون، وهو ليس مأتما لأننا عندما نتعبد الله تبارك وتعالى بالصيام فإننا لا نشارك في هذه المآتم. فالسنة الحق وسط بين ما تفعله الأمم السابقة هكذا وهكذا. يعني ورد في الحديث في المسند أن الجبل أن السفينة استقرت على جبل الجودي في يوم عاشوراء، ومن هنا نفهم أن هذا اليوم لدى الشعوب القديمة له ذكرى وله تأثير لديهم، فهو إذن يوم فرح. ثم ثبت في الصحيحين أنه اليوم الذي أنجى الله تبارك وتعالى فيه موسى من فرعون وقومه، فزاد اليهود على هذا وأضافوا إلى التعبد أضافوا الفرح والطرب واللهو وما أشبه ذلك، وبعض المسلمين اتبعوهم في هذا. أما الأمم السابقة الأمم الأخرى من البابليين والفينيقيين والمصريين في الأيام التسلط الفراعنة وما أشبههم، فإنهم جعلوا ذلك مناحا للنواح والعويل والصراخ ولطم الوجوه ولطم الصدور وما أشبه ذلك. فكانت هذه يعني مقابلة البدعة بالبدعة، وكل ذلك ليس من الإسلام في شيء. أقول نرجع إلى كلام الشيخ العاملي عندما يعني قال هذا الكلام، نلاحظ بعد فترة أن موقفه قد تغير، ومن يقرأ سيرته في مجلدين في حياته الشخصية يجد أنه فعلا يعني شعر بأنه لابد يوم من الأيام أن يحسم هذا الموقف وأن يتراجع عما قاله في كتابه أعيان الشيعة. لو بدأنا بشيخه التلميذ الذي نقل هذا أو أثار هذا الموضوع، وهو الشيخ محمد حسين فضل الله. محمد حسين فضل الله في الندوة التي أصدرت في حواراته ودروسه الأسبوعية وطبعت مجلد كبير في صفحة 459، سئل يقول السائل: ما هي المصلحة في إثارة مسألة التطبير من قبلكم ومن قبل آية الله العظمى السيد الخامنئي؟ التطبير كما قلنا هو ما يفعل من ضرب ولطم وخدوش وجراحات قد تؤدي إلى الموت. يقول: في الواقع أننا لسنا أول من أثار المسألة، فالسيد محسن الأمين أثارها بطريقة علمية، وكانت الغوغاء قد أثارت الموضوع ضده ولم يرد عليه بشكل علمي، والسيد أبو الحسن الأصفهاني وقف مع السيد محسن الأمين والسيد مهدي القزويني في البصرة والسيد البروجردي في أحاديثه الخاصة والسيد الخميني كذلك، فلسنا أول الناس في ذلك. يعني هو بيّن أن هؤلاء جميعا ضد هذا التطبير، ويقول أنه حتى السيد الخوئي كان يفتي بحرمتها في كتاب المسائل الشرعية التي نشرتها الجماعة الإسلامية في أمريكا وكندا، وذكر أنهم لما سألوه قال: كيف يعني إذا أوجب سخرية الناس الآخرين فلا يجب. وطبعا تكلم هو وغيره في هذا أن الشعوب الغربية وغيرها وكل أهل الفطرة وذوق سليم يأنفون من هذا العمل، فإذا رأوه عنفوا منه، فبالتالي فإنه يؤدي إلى أن يسخر الناس من المذهب وينفرون عنه، فيقول يجب مراعاة ذلك ونحن نواجه هذه المشاعر. حقيقة أن ما قاله فضل الله هنا يعني هو المؤلف صحيح، و العاملي محسن الأمين العاملي له رسالة مستقلة، هذه صورتها رسالة قديمة نشرت قبل حوالي 60 سنة بعنوان التنزيه، رسالة التنزيه في تنقية الشعائر الحسينية. لا بأس أن نقرأ أيضا جزءا من مقدمتها. أول ما افتتحها بعد البسملة يقول: دور إبليس، دور إبليس. يقول: إن الله تبارك وتعالى أوجب إنكار المنكر بقدر الإمكان بالقلب أو اليد أو اللسان، ومن أعظم المنكرات اتخاذ البدعة سنة والسنة بدعة والدعاية لها وترويجها. ولما كان إبليس وأعوانه إنما يضلون الناس من قبل الأمر الذي يروج عندهم، كان كثيرا ما يضلون أهل الدين من طريق الدين، بل هذا من أضر طرق الإضلال. ثم قال: ومن ذلك إقامة شعائر الحزن على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ابن علي عليهما السلام، التي استمرت عليها طريقة الشيعة من عصر الحسين إلى اليوم. ثم ذكر عنوان الأمور المنكرة التي تقع في هذه المآثم، فقال: أولا الكذب بذكر الأمور المكذوبة المعلوم كذبها وعدم وجودها في خبرها ولا نقل من كتاب ولا نقلت من كتاب يعني، ولا تتلى على المنابر والمحافل بكرة وعشيا ولا من منكر ولا رادع. يعني أخبار مكذوبة وقعت في أو يدعي أهلها أنها وقعت في يوم عاشوراء في القصة. قال: ومنها إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها بضرب الرؤوس وجرحها بالمدى والسيوف حتى يسيل دمها، وكثيرا ما يؤدي ذلك للإغماء بنزف الدم الكثير وإلى المرض أو الموت أو طول برء الجرح، وضرب السلاسل ضرب الظهور بسلاسل الحديد وغير ذلك، وتحريم ذلك ثابت بالعقل والنقل إلى آخر كلامه. قال: ومنها استعمال آلات اللهو كالطبل والزمر والصنوج النحاسية وغير ذلك. قال: ومنها تشبه الرجال بالنساء في وقت التمثيل، ومنها إركاب النساء الهوادج مكشفات الوجوه حتى يقول أنه وقعت شناعة وهي أن امرأة خاطئة مثلت دور زينب. طبعا كانوا يمثلون في بعض المناطق مثل المشهد الفاجعة التي وقعت في العاشر من يعني يوم كربلاء العاشر المحرم، يمثل الفاجعة كلها، وهذه زينب وهذا حسن وهذا حسين وهذا القاتل وهذا كذا، حتى أنه في بعض المرات قد يهيج العامة فيقتلون من مثل دور القاتل. قال منها صياح النساء بمسمع من الرجال، قال ومنها الزعيق بالأصوات القبيحة المنكرة، ومنها ما يوجب الهتك والشنعة مما لا يدخل تحت الحصى إلى آخره. وذكر كل ألف كتاب من سماء إقناع اللائم على إقامة المآتم وغير ذلك من الأمور. المقصود أنه يعني أنكر هذا فعلا هذه المجموعة أو هذه هؤلاء المجموعة من العلماء المعتبرين عند الشيعة أنكروا هذه الشعائر، ولكن كان هناك إشكالية في التاريخ. يعني إذن كيف بدأت؟ يعني إذا كانت هذه الشعائر منكر أو هي محرم، إذن من أين جاءت وكيف بدأت؟ أما فضل الله فإنه يقول لا أعلم تاريخا لذلك في هذه أيضا المجموعة الندوة، لا يعلم، يقول لا أعلم تاريخا متى بدأ ذلك. لكن حقيقة أن نجد عالما شيعيا آخر فصل يعني تفصيلا علميا جدا في هذه المسألة، وهو محمد مهدي شمس الدين في هذا الكتاب. فمحمد مهدي شمس الدين سمى هذا الكتاب ثورة الحسين في الوجدان الشعبي. نلاحظ أيضا أنه جعل في الوجدان الشعبي، يعني ليس في الأدلة الشرعية، بل ذكر هو بنفسه أن الأدلة الشرعية تحرم النياحة، وقال يعني لماذا استثنيت هذه المسألة. فبدأ يذكر أن هذه مرت بعدة مراحل، المآتم الحسينية مرت بعدة مراحل أو عصور، منها مرحلة أو فترة النواح العادي والترنم ببعض الأبيات الشعرية، واستمرت هذه عدة قرون، القرون الأولى. ثم بعد ذلك انتقلت في العصر البويهيين وما بعدهم إلى أن أصبح هناك أو في آخر عصر عباس الثاني يعني وجد أو اشتهر بنواحات معروفات، وبدأ بتأليف كتب للنياحة تقرأ وتتلى. لكن في العصر الأخير والذي يمتد أيضا عدة قرون من أيام الصفويين إلى الآن انتقل الأمر، أصبح الأمر طقوسا معلومة محددة ومرسوم في رسومة الهدف، منها التمثيل الذي يقام، ومنها كتب معينة تقرأ من أولها إلى آخرها، ومنها طرق في عرض ويعني إقامة هذه الطقوس وهذه الشعائر. يعني معنى آخر أنها تطورت تطورا كبيرا جدا في العصور الأخيرة. محسن الأمين كلمة مهمة، وهو أن أصل هذه الشعائر المتطورة في المرحلة الأخيرة المتطورة أصلها هو من أيام الصفويين، بل إن الأمين يقول إن ذلك من أيام الذين أول من أنشأوا الحسينيات هم من الإيرانيين ومن الهنود. وكأنه بذلك يفتح الباب فعلا لمسألة أن يتدخل الآن علم الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية ليقارن وينظر بين هذه القضايا، يعني هل هناك ما يشهد أو ما يمكن فعلا يؤدي إلى أن هذا أصلها يوناني، عفوا أن أصلها هندي أو أصلها إيراني. هنا أنبه إلى حقيقة يعني مقالة قرأتها في عاشوراء بمناسبة عاشوراء السنة الماضية، وهي مما يعني قد يثير العجب عند المسلمين بعد أمن الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإسلام، من علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهدانا الله تعالى به، وجعل الشرائع الأخرى إما باطلة وإما منسوخة. محمد علي أبطحي وهو مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية يقول إنه لا يمكن أن نتصور إيران من غير زرادشت، ولا أن نتصور زرادشت من غير إيران. وهو بذلك يتحدث عن يوم النيروز ويقول إن الشعائر التي تفعل يوم النيروز والحيطة بالنار والقفز وبعض الأدعية تقال ليست شركا بالله، لأن هؤلاء لا يعتقدون أن النار هي رب كما كان يفعل المجوسي، ولا ما يفعله الناس في إيران لا يعتقدون بهذا العمل أن الله يعني أن النار هي الله، ولكن هذه عادة اجتماعية درجوا عليها، ولا يمكن أن نتصور الفصل بين زرادشت وإيران من جهة، وبين يعني بين أو بين الشعب يعني الإيراني وتقاليده وبين الزرادشتية. وهذه يعني كلمة لا شك أن كل مسلم يدرك يعني ماذا ترمي إليه وما تدعو إليه، وهي تتضمن الإقرار بأن هذه الشعائر بالفعل هي في أصلها من الزرادشتية. الواقع أن هذا الكلام الذي قاله يعني تشهد به كتب الأنتروبولوجيا، ومن ذلك كتاب تاريخ المعتقدات والأفكار الدينية، وهو كتاب مشهور في الأديان ومقارنتها والأنتروبولوجيا الثقافية، ألفه مؤلف مشهور هو ميرسيا إلياد، ترجمة عبد الهادي عباس. فهذا الكتاب يعني يقول في صفحة 403، يقول: كان هناك عادة أكثر قدما مميزة لسهوب آسيا الوسطى، وهي عرض الأجساد في مكان محدد، يعني من باب التضحية والتقرب إلى الآلهة بالأجساد وتركها للكلاب والنسور وغير ذلك. يقول: وإن إيراني الشرق كانوا يطبقون المناحات الشعائرية ويعاقبون أنفسهم بالضرب الذي قد يصل إلى حد الانتحار. لكن نضيف إضافة مهمة، يقول: ولكن الزرادشتية منعت البكاء والمناحات وأصلحت أنها من اختراع أنجرا مينو. يعني في الكتب المنقولة وبأكثر مصدر عند زرادشت نفسه قال: المناحات التي تقام ليست مشروعة، وإنما هي من أنجرا مينو، وهو معناها الشياطين، كما في كتاب المعجم الموسوعي. أنجرا مينو يعني الشياطين، هي التي أوحت بذلك. ولهذا فصل بعض الباحثين وقال إن هناك ما قاله زرادشت هو النهي عن هذا، لكن ابتدعت المجوسية بدعة في زرادشت في تعاليم زرادشت. وقد يكون في الحقيقة قد يكون من أنبياء الله، وإن من أمة الله خلا فيها نذير، ولا يستغرب هو أو غيره أن الله تعالى يرسل الأنبياء بالدين الحق التوحيد ثم يحرف. فالمقصود أن هذه معروفة يعني حتى من قبل زرادشت، ثم من بعد أنها من البثنية التي نهى نفسه زرادشت عنها. يعني فإذا هذه يعني كانت شعيرة معروفة، ويعني قد يستغرب البعض يقول: كيف تنتقل هذه الشعيرة من الإيرانيين القدماء إلى الإيرانيين بعد الإسلام، وكيف تنتقل كما أشرنا قبل قليل من عادات أشورية وبابلية وغير ذلك. العجيب أيها الأخوة والأخوات أن انتقال العبادات والإضلال بها هذا يعني يستحق منا حلقات ولقاءات. أنا بس أشير إشارة فقط إلى أنه الكلام اللي قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرة انتقلت العرب، وذكر كل قبيلة كيف كانت لها عبادة شيء من هذا، أن هذا من قوم نوح استمر إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فبالأسماء قد تختلف وقد تتفق، يعني عزير يقال أزيريس مثلا، والعزة يقال أزيزو، موجود في الكتب القديمة مثلا، ونصر هو نصر في الحضارات القديمة إلى أن يعني بعث محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني هناك الشيطان واحد والإضلال واحد، وهناك ما يمكن نسميه الامتزاج الذي يحدث بين الضلالات فتخرج بالناس عن جادة التوحيد. نؤكد هذا بعض الحقائق التاريخية. لدينا كتاب مهم جدا في التاريخ، أو يعني وهو تاريخ سوريا، وكتاب تاريخ سوريا للمؤلف المشهور يوسف الدبس، يقول في صفحة 206 مثلا، يقول: إن المعبودات حقائقها واحدة، وإن اختلفت الأسماء ففي النهاية فهي تتحدث عن حقيقة واحدة. يضرب مثال بذلك، يقول مثلا: عشتروت البابلية هي من معبودات الحثيين والكنعانيين. يقال أن عشتروت أو عشتار هي العزة، ولكن هذا تحريف لفظي. مثلا يقول: وابن عشتروت البابلية وعروسه هو تموز أو أدونيس عند الفينيقيين، ويسميه الأراميون في سوريا هداد، وهو في آسيا الصغرى أنيس راعي النجوم، إلى آخر ذلك. يعني تتشابه قد تتغير الأسماء وقد تتشابه. يعني مثلا اللطم عند البابليين عندما كانوا يلطمون ويخدشون البابليين كانوا يقولون تموز تموز، فأصبح الآن الحيدر حيدر، يعني وضعت كلمة بدل كلمة لكن الشعيرة واحدة. الفينيقيون كانوا يقولون أدوني أو أدوناي، واليونانيون أضافوا إليها النسبة عندهم يقول أدونيس، اسم يسمى به الشاعر المعروف الحداثي. أدوني يعني كلمة قديمة وهي من العربية القديمة التي تعني الديان وهو الله تبارك وتعالى، وعند اليهود أدوناي ما تزال أو معروفة بمعنى الله أدوناي. فالفينيقيون أخذوا أدوني وأضافوا إليها يعني شعائر اللطم والنياحة، ويلطمون أنفسهم ويخدشون ويقولون أدوني أدوني. هذا الكلام نفسه جاء مؤكدا في التوراة، في الكتاب المقدس في أسفار التوراة في سفر الملوك الأول يذكر قصة هي من أمثل القصص في تاريخ أو في هذا الكتاب التي تدل فعلا على أن هناك حقائق حقيقة كما بينها الله تبارك وتعالى في كتابه، وهي أن كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وفي القرآن ما يؤيد ذلك عن إلياس عليه السلام حين قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. القصة التي ذكرها أو التي وردت في سفر الملوك هي عبارة عن مناظرة بين الكهنة كهنة بعل الذي هو أدوني أو أدونيس، وبين نبي الله تبارك وتعالى إيليا أو إلياس، وكيف أنهم كانت المناظرة بحضور الملك، وكيف أن كل منهم يدعو إلهه ولعله يستجيب. فيقول في الفقرة رقم 28 أنه لما تحداهم النبي بدعاء غير الله تبارك وتعالى فيقول فأخذوا يصرخون، يعني دعوا البعل ولم يستجب لهم أحد، دعوا البعل ولم يستجب لهم أحد، فأخذ يهزأ بهم ويصرخ بهم ويقول ربما يكون إلهكم نائم وقد يكون مشغول أو مسافر أو كذا، يسخر عليه السلام مما يفعله هؤلاء. ثم قال في السفر فأخذوا يصرخون بصوت عظيم ويهشمون أجسادهم بحسب شعائرهم بالسيوف والرماح حتى سالت دماؤهم. وهذا كان يعني غاية التقرب عند الفينيقيين الذين يعبدون بعل أن يضربوا ويضربوا ويلطموا حتى تسيل الدماء، فيقولون إذا فعلنا ذلك ورأى الإله هذا المعبود الصنم إذا رأى الدماء فإنه يستجيب لنا، ومع ذلك لم يستجب لهم على الإطلاق. فهذا يؤكد ما يعني جاء في التاريخ وذكر العلماء في العلماء الأنثروبولوجيا أيضا وعلماء أو المؤرخين في للكتاب المقدس، ويؤيد ما جاء في القرآن من عبادة بعل، وأن العبادة عبادته كانت بالتقرب إليه بذبح الأبناء، وهذا جاء في أسفار كثيرة جدا من التوراة وأنبياء كثيرين منهم على سبيل المثال النبي أرمياء قد نعى عليهم ذلك. وكيف يقول كيف تذبحون أبناءكم لبعل ولآلهة الفينيقيين؟ ثم يعني من ذلك أيضا شعائر الدعاء وهي الضرب بالحديد والرماح والسيوف حتى تسيل الدماء. يعني يتبين بهذا أو يمكن نستشف من هذا حقيقة مهمة جدا ذكرها علماء الأنثروبولوجيا. نضرب لهم بمثال من يعني العلماء أو الباحثون العرب، منهم مثلا سيد محمود القمني، هو كاتب كان يكتب في مجلة الكويت فترة طويلة ثم ألف كتاب بعنوان الأسطورة والتراث. نحن لا نقر على تفكيره العلماني واللاديني في هذا الكتاب ومزج الأحاديث الصحيحة بالضعيفة بالموضوعة بالروايات الكتابية المكذوبة، لكن الذي يمكن أن نستشف ونرى أنه فعلا يعني قدر من الحقيقة هو يعني أنه بطريقة من الذكاء والمهارة استطاع أن يوظف أو يريك العلاقات الواضحة بين ما كان تفعله الطقوس والأديان القديمة في كل مكان، إلى حد أنه يعني إحدى عباراته في الكتاب يقول لعل التشابه بين هذه الاعتقادات الفارسية، يعني اعتقاد المخلص الذي يأتي في آخر الزمان بطريقة معينة ذكر أيضا ملياد وغيره، وهذه العقيدة عقيدة اللطم والضرب وما أشبهها، يقول التشابه بين هذه الاعتقادات الفارسية وبين ما جاء في اعتقادات الفرق الشيعية الإمامية أوضح من أن يشار إليه. ثم ذكر في ذلك يعني تقريبا الكتاب كله هو في هذا الموضوع، وممكن نحن أن نرجع إلى يعني إلى مصادره. يعني مثلا لو رجعنا إلى قاموس الآلهة والأساطير كما تسمى في بلاد الرافدين وفي سوريا القديمة، فنجد أن هناك يعني أيضا قصة أو تؤكد ذلك، وهي في صفحة 199 أن الحبيبة والعشيقة عشتار أو عشيقة البعل أنها يعني شرعت لهم أن يخبشوا أنفسهم لما وجدته ميتا، فخبشت خمشت وجهها وخمرت شعرها وأدمت جسدها وبدنها كله وأخذت تصرخ وتعرول، فأصبحت هذه عبادة عندهم. والبعض يقول أن أصل هذه العبادة يعني أن المصريين القدامى أو الأيام الفراعنة أسبق من بابل، والبعض يقول غير ذلك، يعني هل هي من هؤلاء أو هؤلاء، المهم أن الهدف واحد ومدلول واحد. وبذلك نجد أنه مثلا يعني هذا الكتاب الآخر أيضا عن قضية مصر القديمة، نجد أن حورس الذي يعني حصل له نفس الشيء بالقتل أو التشنيع وأقيمت المناحة، أصبحت الشعائر والمناحات لحورس أو لأوزيريس في العقائد المصرية القديمة أيضا شعائر مناحات تضرب فيها الأبدان وتسيل فيها الدماء وتقوم فيها هذه الطقوس التي حرمها الله تبارك وتعالى، والتي تدل فعلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه من أمر ومن شأن الجاهلية. فالجاهليات واحدة، يعني نجدها في إيران القديمة ونجدها في بابل في أشهر، ونجدها عند الفينيقيين مع بعل، ونجدها عند المصريين مع حورس، ثم نفس الشعائر تنتقل إلى العالم الإسلامي مع الأسف الشديد، ويفعلها من ينتسبون للإسلام وبعض الطوائف الإسلامية يفعلون ذلك. ولكن متى؟ كما بين المهدي شمس الدين أنها حدثت في العصور المتأخرة. حقيقة لو رجعنا للعصور المتأخرة نجد أن هناك يعني رجلا شيعيا إيرانيا مشهورا، عالما باحثا مشهورا، وهو علي شريعتي. علي شريعتي ميز بين نوعين من التشيع، وقد ميز غيره لكنه اشتهر بذلك، التشيع العربي أو التشيع القديم، وذكر بالنص قال إنه في كتاب هكذا تكلم شريعتي يقول يعني كان الأولون على عقيدة واحدة، وكان الخلاف سياسيا، يعني في القرن الأول كان المسلمون جميعا على عقيدة واحدة وكان الخلاف سياسيا في الخلافة. والحقيقة وجد هناك الشيعة الغلاة جدا السبائية الذين حرقهم علي رضي الله تعالى عنه، وأنكر الصحابة عليه أن يحرقهم، لكن كلامه يقول كانت العقيدة الدينية واحدة، وطبعا هؤلاء الزنادقة خارجون من كل الدين. لكن التشيع الصفوي هو الذي أعاد الطقوس أو جاء بطقوس مجوسية قديمة ليست من الإسلام في شيء على الإطلاق، فهو هنا يتفق مع ما قاله أيضا مؤلف كتاب ثورة الحسين في الوجدان الشعبي بالفعل، أنه يعني أنها في المرحلة الأخيرة فقط تكونت وتشكلت هذه الطقوس، والصفويون تشيعهم مخلوط بالتصوف، هذه حقيقة يعني، وهذا يؤكد أن نحن ننكر البدع من أي مذهب جاءت. لكن كانت العقيدة الصوفية في أيام هؤلاء وغيرهم كانت تميل إلى يعني الابتداع كما قلنا بجانب الانتشاء والوجد والذوق، حتى يغمى عليهم الطرب والوجد، يعني كما ذكر الشاعر يكنون عن رب السماء بزينب وليلى ولبنى والخلال الذي الخيال الذي يسري، فيتغزلون في ليلى ولبنى وسلمى والخيال والأطياف وإلى آخره، ويكون بها عن الله. لكن هناك يقيمون على الضد، وهو المآتم والحزن والألم والأسى الذي كان يعني يفعل. يعني كأن علي شريعتي يعني يضع النقاط على الحروف في هذه المسألة، ويقول يعني أنه التوحيد هو الدين الذي يجب أن يكون على جميع المسلمين، وذكر أنه القباب والقبور والشعائر الطقوس وكل هذه البدع أنها ليست من الإسلام في شيء. طبعا معروف مصيره علي شريعتي، ويعني قتل بعد ذلك واتهمت الثورة الخمينية بقتله، الله أعلم لا يهمنا، لكن المقصود أن هذا الاتجاه قائم وأنه موجود يعني حتى في داخل الإيران وفي داخل المدارس والأئمة الشيعية، سواء منهم الأئمة الحوزة أو العلماء أو الباحثون الآخرون، بالإضافة إلى ما يعني ذكرنا وقررنا من أن يعني علم التاريخ القديم وعلم الأديان القديمة وما يمكن نسميه الآن تربولوجيا الدينية الثقافية للشعوب القديمة تؤكد جميعا أن هذه الشعائر ليست من الإسلام في شيء. يبقى قضية أيها الأخوة والأخوات، وهي أن علماء الشيعة الذين ينكرون هذا الطقس لما وجدوا ذلك وتأكدوا أنه ليس مشروعا أخذوا يستبدلونه أو يريدون أن يضعوا له بديلا. هذا البديل نجده نقرأه من كلامهم هم، نحن نجد أن الشيخ محمد مهدي، الشيخ محمد مهدي شمس الدين في هذا الكتاب الذي هو ثورة الحسين في الوجدان الشعبي يقول بعد أن بين أن هذا بدعة وأنه يعني لا يجوز، يقول: في محاضرات ومقابلات في الراديو والتلفزيون وأحاديث صحفية اقترحنا استبدال أعمال ضرب الرؤوس بالسيوف التطبير في اليوم العاشر من المحرم والذي يجري في مناطق شيعية في العراق وغيره، اقترحنا يقول استبدال هذا العمل بتأسيس بنوك للدم، يعني للتبرع بها، يتبرع بها الراغبون للجرحى والمصابين. يعني الذي فعله والذي يفعل الآن في كثير من المدن هو أن من يميل إلى هذا الاتجاه وأن هذه البدع لا تجوز، قالوا إذن ما دام لا يجوز الضرب والتطبير فلماذا يعني لا نحي النواح، يستمر النواح مع أن النواح نفسه حرام بهذا الشكل. يعني فقالوا لكن نحن نستبدل الضرب وإخراج الدم بالتبرع بالدم، فأصبحوا يستدعون يعني الهلال الأحمر أو ما أشبه ذلك ويطلبون من يعني أخذ الدم فيأخذ الدم. على كل حال يعني هذا الحل الذي رأوه، أما الحل الصحيح فهو ما ذكره نفسه محمد مهدي شمس الدين وقبله محسن الأمين، وهو المطابق الكتاب والسنة وما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن البدعة بدعة وأن لا تؤول ولا تعدل ولا تبدل بل تنكر وترفض، وأننا يجب علينا أن نحن جميعا المسلمين أن نعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وننقي الدين مما فيه من البدع الموروثة القديمة، ولا سيما كل ما كان من أمور الجاهلية ومن الأمور التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بتغييرها واستبدالها. فبعد أن جاء الله تعالى بهذا الدين، بعد أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله الله بهذا الدين وأصبح هو الشريعة السمحة النقية التي قال صلى الله عليه وسلم فيها: تركتكم على مثل البيضاء وهي الشمس، فيجب علينا أن ننبذ وأن ننفي كل الشوائب التي لا علاقة لها بهذا الدين. أخيرا أيها الأخوة، يعني الموضوع الحقيقة متشعب وطويل، لعل الله تبارك وتعالى هي لنا فرصة لنستطرد ونفصل في بعض القضايا فيه. إنما أردنا بهذا يعني استغلال المناسبة للنصيحة لإخواننا المسلمين جميعا بالتمسك بالكتاب والسنة، وأن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، كما أننا نقول إنه لا يعبد إلا الله فنقول أن لا يعبد أيضا الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، لكي يتقبل الله تبارك وتعالى بنا أعمالنا ولكي يتحقق أمر عظيم نحن نسعى إليه الآن في هذه المرحلة من العدوان الصهيوني الصليبي الشرس علينا، وهي وحدة المسلمين. لا يمكن نتوحد ومنا من يأخذ من شعائر الجاهلية ومنا من يأخذ من شعائر الإسلام. الذي يوحدنا جميعا هو أن نتوحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنصوم العاشر ونصوم قبله التاسع أو نصوم يوما قبله ويوما بعده، فنكون بذلك على جادة الوسطى، لا نقيمه عيادا كما يفعل المشركون من قبل اليهود وأهل الكتاب، ولا نجعله أيضا مآتم كما يفعله هؤلاء الذين أعادوا مآتم المجوس والبابليين والآشوريين والفينيقيين والفراعنة وجعلوها من الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لاتباع الحق والهدى، وأن ينفع الله بهذه الكلمة، وأن نتعاون جميعا إن شاء الله على النصر والتسديد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.